قالت المرأة الثانية
خطبة شيخنا المبارك أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى ورعاه.
لأن الرجل يفضي إلى زوجته بما لا يفضي إلى غيرها، ويظهر منه لزوجته ما لا يظهر منه إلى غيرها، قد ربما تحصل بينه وبين زوجته من أمور كثيرة وأحداث خطيرة لا يعلمها إلا الذي ألف بين القلبين وجمع بين هذين الزوجين على كلمة منه سبحانه وتعالى. حافظوا على هذا اللباس من أن يضيق فلا يستطيع لابسه أن يتحمله، حافظوا على هذا اللباس من أن يتمزق فتتسع خروقه فتظهر عيوب ما كان يسترها هذا اللباس، حافظوا على هذا اللباس من أن يتسخ فيصبح شينا وعيبا وإزراء بصاحبه الذي يلبسه، حافظوا على هذا اللباس ألا يقصر فمع قصره فإذا بالعورات وإذا بالسوآت تنكشف شيئا فشيئا، فلا تظهر للناس لأنه يغطيها ويسترها بملابسه فهي غير ظاهرة، ولكنه مع زوجته ومع أهله ومع أولاده هو تلك النتوءات وتلك الورمات وتلك العقد، فهو معقد في المكارم قليل الخير عياذا بالله.
جامع العقاد القطن حضرموت اليمن، 12 من شهر الله رجب لعام 44 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
وهكذا كثير من الأزواج أعجر أبكر لا يوجد فيه مع أهله ومع زوجته ومع أولاده إلا عجرا وإلا بجرا، ليس في أخلاقه إلا عجرا وليس في أقواله إلا بجرا، وليس في ظاهره ولا في باطنه مع أهله ومع أولاده إلا تلك العجر والأجر التي هي أمراض والتي هي تشوهات
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، عودا على ما بدأناه في الخطبة الماضية من حديث أم زرع في قصة 11 امرأة اجتمعن فتعاهدن وتعاقدن على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، ووقفنا على حديث المرأة الأولى، ونحن في هذه الجمعة نذكر حديث المرأة الثانية. قالت المرأة الثانية: زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذكره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. هذا حديث المرأة الثانية عن زوجها، تقول: زوجي لا أبث خبره، لا أشيع ولا أذكر ولا أنشر خبره وما هو عليه وما يكون منه وحاله الظاهرة والخفية في أقواله وأفعاله وفي سلوكه ومعاملته وفيما يكون من حاله داخل بيته، وخصوصا إذا أفضى إلى امرأته، فإن للمرء أحوالا منها ما يظهر للناس عيانا إذا خرج من بيته، فالناس يرون مدخله ومخرجه ويرون قوله وفعله ويرون سلوكه في أنواع معاملاته وفي مجال حياته، وحال أخرى إذا دخل إلى بيته مع زوجته وأولاده وأهل بيته عموما من والده ووالدته وإخوانه وأخواته وأبنائه وبناته وزوجته، ثم حال أخفى وهي الحال التي يفضي بها إلى زوجته، لأن الرجل يفضي إلى زوجته بما لا يفضي إلى غيرها، ويظهر منه لزوجته ما لا يظهر منه إلى غيرها، وقد ربما تحصل بينه وبين زوجته من أمور كثيرة وأحداث خطيرة لا يعلمها إلا الذي ألف بين القلبين وجمع بين هذين الزوجين على كلمة منه سبحانه وتعالى. فقالت هذه المرأة، وهذا يدل على حسن عشرتها وحسن حفظها لزوجها، لكنها لما تعاهدت مع غيرها على أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا أرادت أن تصدق حديثها وتزن كلامها فتفي بوعدها تصدق في خبرها، ولكنها لا تسيء إلى زوجها ولا تقدح فيما يخل في العلاقة بينه وبينها، وهذه هي الزوجة العاقلة، لأن هذا الحدث وهذا الخبر وهذه القصة كانت قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فقد جاء الدين والشرع والكتاب والسنة بما ينظم أحوال العلاقة الزوجية فيما بين الزوجين وفاقا أو فراقا، اتفاقا أو طلاقا، مسيرا أو توقفا، إلى غير ذلك مما هو مذكور في مواضع عدة في كتاب الله الكريم أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته العطرة ونبوته الكريمة منذ مبعثه حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. زوجي لا أبث خبره، لا أنشر ولا أشيع ولا أذكر ولا أفضح ولا أهتك سترة، وجاء في رواية لا أنث خبره، وأنث في مواطن السوء ومواضعها، أي لا أذكر من خبره السيء وقلة خيره وعديم معروفه وما فيه من المعائب الكثيرة. فهو رجل كثير المعائب، لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره. تقول إني أخاف ألا أذره، الضمير هنا له وجهان، عائد على الزوج، ألا أذره أي ألا أتركه وأفارقه إذا بلغه ما قلت عنه وما بثت عنه وما نشرت عنه وما حدثت عنه، مع أن هذا المجلس كان مجلسا مغلقا بين 11 امرأة قد جرى بينهن من المحبة والمودة والألفة والأخوة الشيء الكثير مما جعلهن كشيء واحد لا تكتم إحداهن عن الأخرى شيئا، فهي تخاف أن تنفض تلك العلاقة فيما بينها وبين زوجها فتهدم بيتها وتشرد عيالها، لا يدرون إلى أين يتجهون، ما بين أبيهم وما بين أمهم. فقالت إني أخاف ألا أذره. والوجه الثاني أن الضمير عائد على الخبر، إني أخاف ألا أذره أي أترك خبر هذا الزوج، لأن خبره طويل والخطاب فيه يطول وبثه وذكره يأخذ من الوقت ما يأخذ. لماذا؟ لأنه كثير المعائب، كثير العيوب، قليل الخير، عديم المعروف، إلى غير ذلك من سوء الحال التي كان عليها هذا الزوج. فقالت إني أخاف ألا أذره، لا أترك من حديثي شيئا، وكم سأحدثكم وكم سأخبركم في حاله وفي صفاته وفي أحواله، في مدخله إذا دخل علي وفي مخرجه إذا خرج من عندي. وإنما كان الزواج سترا والزوجة لباسا، فآثرت ذلك على ألا تهتك هذا الستر وتكشف هذا اللباس. إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، إن أذكر الزوج بشيء فسأذكر كل شيء، وإن أتحدث عنه سأتحدث بكل شيء. قال الخطابي أرادت عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة، وفي هذا أن هناك من دقائق الأحوال في الرجال ما لا يطلع عليها إلا النساء، وما لا يستطيع كشفها إلا النساء، وذلك للمعاشرة والإفضاء المتكرر المتجدد آناء الليل وآناء النهار. وفي ذلك أن الرجل قد يتكاتم ما يتكاتم من العيوب ويخفي ما يخفي من الأسرار إلا فيما بينه وبين زوجته، فتارة هو يظهرها وتارة هي تكتشفها، وفي كل الحالين فهي لا تظهر لأحد من الناس إلا لهذه الزوجة. أنتم يا أيها الأزواج لباس لزوجاتكم وستر وزينة وجمال وغير ذلك، وأنتن يا أيتها الزوجات ستر وغطاء وجمال لأزواجكن، فحافظوا على هذا اللباس، حافظوا على هذا اللباس من أن يضيق فلا يستطيع لابسه أن يتحمله، حافظوا على هذا اللباس من أن يتمزق فتتسع خروقه فتظهر عيوب ما كان يسترها هذا اللباس، حافظوا على هذا اللباس من أن يتسخ فيصبح شينا وعيبا وإزراء بصاحبه الذي يلبسه، حافظوا على هذا اللباس ألا يقصر فمع قصره فإذا بالعورات وإذا بالسوءات تنكشف شيئا فشيئا. استمروا في المحافظة على هذا اللباس نظافة وجمالا ووسعا لكم حتى تسير الحياة، فهذه هي سفينة الحياة الزوجية التي أمر الزوجان أن يحافظوا عليها حتى تستقيم معاملتهما لبعضهما البعض، فلا يبغي الزوج على زوجته فيظلم أو يقهر أو يبغي أو يهين أو يعتدي. ولا تنتقص المرأة من زوجها فتخون أو تذم أو تعيب أو تفضح أو تكشف أو إلى غير ذلك. هكذا هي الزوجية. ولذلك كل من الزوجين سكن للآخر وستر للآخر ولباس للآخر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قالت: إن أذكره أذكر عجره وبجره. هذه كناية على ما فيه من المعائب وما فيه من السوء وما احتواه من كثير من الإعوجاج في أخلاقه وفي معاملاته ليلا ونهارا سرا وجهارا. إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالوا: العجرة هي معاقد العروق والعصب، عند تعقد العروق والعصب في الجسد تخرج فيه نتوءات وورمات وانتفاخات صغيرة يشعر بها الإنسان. قالوا: هذه هي العجرة، عقد العروق والعصب التي تكون في الإنسان. والعجرة هي تلك المعاقد للعروق والعصب ولكنها في الظهر، والبجرة مثلها إلا أنها في البطن وفي السرة. وهذا ما نسميه في عصرنا وفي اصطلاح الأطباء والمرضى الفتاق، هي تلك النفخة التي يجدها الإنسان في سرته أو في أشياء من بطنه، سواء ما سفل عن السرة أو ما ارتفع عن السرة، أو كذلك في ظهره، فهي نتوءات وندبات وانتفاخات وورمات صغيرة قد تكبر وقد تبقى في حجمها لكنها في جسم الإنسان وهي لا ترى. قد يحمل الإنسان من أنواع هذه التورمات وأنواع هذه العقد التي تعقدت فيها العروق والعصب فلا تظهر للناس لأنه يغطيها ويسترها بملابسه، فهي غير ظاهرة، وهي أيضا لا تؤثر على حياته وعلى دخوله وعلى خروجه وعلى سيره بين الناس إلا فيما ندر. فشبهت هذه المرأة عيوب هذا الرجل لدقتها وخفائها، وأنه أمام الناس يظهر بالمظهر الحسن وبالمظهر الطيب وبالجميل وغير ذلك، ولكنه مع زوجته ومع أهله ومع أولاده هو تلك النتوءات وتلك الورمات وتلك العقد، فهو معقد في المكارم قليل الخير عياذا بالله. قالت: إن أذكره أذكر عجره وبجره. وهكذا كثير من الأزواج أعجر أبجر، لا يوجد فيه مع أهله ومع زوجته ومع أولاده إلا عجرا وإلا بجرا، ليس في أخلاقه إلا عجرا، وليس في أقواله إلا بجرا، وليس في ظاهره ولا في باطنه مع أهله ومع أولاده إلا تلك العجر والبجر التي هي أمراض والتي هي تشوهات. فانظر إلى هذه الزوجة ما تعانيه، أي أن هذا الزوج مشوه عندها في أخلاقه وفي أقواله وفي معاملته لها، كأنها إذا رأته رأت كومة من العجر والبجر، ولا شك أن هذا منظر مشوه. لكن لأدبها وحسن عشرتها ومحافظتها على حياتها الزوجية مع هذا الزوج أبت إلا أن تستر وتكني، فلا تبسط ولا تسهب، وإنما تأتي بالمراد، ويتضح من حديثها ما أرادت وتفي بما وعدت. فانظروا يا عباد الله أين نحن في بيوتنا، لا تظهر الجميل خارج البيت وتأتي بالوجه القبيح في داخل البيت، إنما هي عجر وبجر في عينك، فلا تقع إلا على المعائب والمثالب من زوجتك فيتسلط لسانك عليها سبا ولعنا وعيبا وسلبا وإهانة، أو تسلط يدك عليها ضربا وإيذاء وإيلاما، أو تحفظ عنها جميل طبعك وحسن معاشرتك وخلقك، فلا ترى منك إلا قبيح الأقوال والأفعال، بل قد ربما بعضهم لا ترى منه إلا هذا القبيح قولا وفعلا ومظهرا ورائحة. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول: إني لا أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ يشوش فمه بالسواك، وفاه أطيب الأفواه، وريحته أطيب الروائح، وملمس جلده ألين من الحرير عليه الصلاة والسلام. قالوا: كل هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لإحسان معاشرة أهله. أسأل الله عز وجل أن يجملنا ظاهرا وباطنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.